إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه شرع لنا دينا قويما وأنزل إلينا كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين لا يخفى على أحد ما تمر به البلاد من أزمات ومن مشاكل كثيرة وعلى رأس هذه الأزمات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وقلة الموارد إلى غير ذلك مما نسمعه كثيرا مما يدفع الناس إلى أن يتساءلوا ما أسباب ذلك وما السبيل إلى الخروج من هذه الأزمات وما السبيل إلى الحياة الطيبة الكريمة وما السلوك الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن في مثل هذه المواقف وإذا نظرنا وتأملنا في آيات الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد الكثير من الإجابة عن هذه الأسئلة فلا شك أن ما نحن فيه من غلاء ومحن إنما هو بلاء والبلاء لا يقع إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة فسبب ما نحن فيه من أزمات إنما هو ذنوبنا الكثيرة نعم الذنوب هي سبب ما نحن فيه من مصائب وأزمات فالله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالإعراض عن ذكر الله والإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله والتحاكم إلى غير شرع الله هذا هو سر ما نحن فيه أو من أهم أسباب ما نحن فيه من فتن ومحن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرع لكي يسعد الإنسانية لكي نحيا في خير وفي سعادة وفي أمان فعندما نترك الشرع ونتحاكم إلى الأهواء حينئذ يكون الضلال ويكون الفساد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فعدم الحكم بالحق فيه اتباع للهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله تعالى أمرنا بأن نتحاكم إلى الشرع، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. احذرهم، يحذر الله تعالى نبيه من أن يترك ولو شيئا قليلا مما أمره الله به ومما أنزله عليه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتباع الشرع فيه الخير وفيه السعادة، لكن الإعراض عن الشرع فيه البلاء. الذنوب هي سبب البلاء. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان. السنين يعني القحط والجدب والغلاء والبلاء وقلة الموارد هذه الأمور التي يشكو الناس منها. فنقص المكيال والميزان يؤدي إلى ذلك. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان. فالذنوب هي السبب فيما نعانيه، والمخرج إنما هو التوبة إلى الله. فما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فالتخلص من هذه الأمور بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نتوب إلى الله من الذنوب المتفشية والمنتشرة. الكثير من الناس يتعاملون بالربا، يرجون بذلك الربح، ويرجون بذلك أن تكثر أموالهم وأن تفيض أرزاقهم. والتعامل بالربا يمحق، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأي مكسب يأتي عن طريق الربا فهو ممحوق. والربا سواء كان الربا عن طريق الأفراد أو عن طريق الجماعات، عن طريق الحكومات، الربا سواء كان قليل أو كثير، الربا سواء كان الشخص يأكل الربا أو يوكله، كل هذا من أسباب سخط الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يتعامل بالربا إنما يحارب الله ورسوله، فكيف يرجى الخير من هذه المعاملات؟ كيف نرجو من ورائها الخير؟ يبقى لابد أن نتوب إلى الله من أي معاملة محرمة. الكثير من الناس يتعاملون بالربا، يغشون في بيعهم وشرائهم، ويحلفون الأيمان الكاذبة، وينقضون العهود والمواثيق، ويأتون الكثير من الذنوب. هذه الذنوب هي سر البلاء، فلا بد أن نتوب إلى الله من الذنوب جميعا، صغيرها وكبيرها، حتى نكون من المفلحين الناجين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكي يكثر الخير ويعم الرخاء. الأمر لا يأتي عن طريق المظاهرات للمطالبة بزيادة المرتبات أو غير ذلك، نتظاهر أو نعتصب ونعطل الإنتاج ونغلق الطرق ونعمل أشياء تسيء وتضر إلى الجميع، ولكن نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء. فلا يرد البلاء إلا الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونحن موقنون بالإجابة، والله تعالى حيي كريم يستحي من عبده المؤمن إذا رفع يديه وقال يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فنلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، نلجأ إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الحياة الطيبة ليست في كثرة المال ولا في كثرة المتاع، الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح. والله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن أن نستغل الفرص لكي يكثر الربح كما يحدث من بعض الناس وبعض التجار، مثلا أزمة في صنف من الأصناف يحبسون البضائع ويخزنونها حتى يغلو الثمن ويرتفع السعر، يحتكر الطعام حتى يزيد ثمنه على الناس ويبيعه بسعر غال. هذا المحتكر ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحتكر أقوات الناس، الذي يتاجر في آلام الناس ويستغل حاجاتهم لكي يرفع الأسعار. هذا عاص لله ولرسوله، وإنما ينبغي عليه التيسير، وخاصة عندما تكون هناك الحاجة وتكون هناك الشدة، ينبغي على الغني أن يكون رفيقا يترفق به الفقراء. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، والمؤمنون جميعا إخوة. ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. هكذا إذا كانت هناك شدة نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، لا نجلس ونظل نلعن الأيام ونلعن الزمن ونلعن العيشة ونلعن كذا. ليس هذا بسلوك المؤمن، لأن الذي يلعن الزمن ويلعن الأيام إنما يلعن الله ويسب الله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يسب الدهر ويسب الأيام ويسب العيشة إنما يسب الله سبحانه وتعالى، إنما يسب الله. لكن المسلم عليه أن يصبر، إذا كان في شدة يصبر، إذا كان في نعمة يشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن إذا كان في شدة يحمد الله سبحانه وتعالى ويصبر ويرضى، وينظر إلى من هو أسوأ منه حالا، إلى من هو أقل منه في النعمة، حتى يقدر نعمة الله تعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وإذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. فالمؤمن ينبغي أن يكون صابرا قانعا، يقنع بما رزقه الله ويقنع بما آتاه الله، وينظر إلى غيره من الناس، ينظر ويقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام، ليرى كيف كان رسول الله وهو خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله، كيف كانت حياته، ما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام متتالية، كان إذا شبع يوما يجوع يوما، وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد من الدقر وهو رديء التمر ما يملأ به بطنه، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نار للطعام، يعني يمر عليهم شهرين لا يطبخون شيئا ولا يوقدون نارا لكي يطفوا الطعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هما الأسودان التمر والماء. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يمر على بيوت نسائه يسأل عن طعام، فيقولون: ما عندنا طعام، فيقول: فإني صائم، فإني صائم. ويأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف، فيمر على بيوت نسائه وهن 9 بيوت فلا يجد طعاما، لا يجد كسرة خبز يقدمها للضيف، يسأل نساء فتجيب كل واحدة: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فأين نحن من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله؟ وكذلك كان أصحابه عليه الصلاة والسلام، خرج صلى الله عليه وسلم يوما في وقت الظهيرة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع، الجوع. قال: والذي بعثني بالحق لقد أخرجني الذي أخرجكما. وأخذهما وذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار، فرحب بهم وقدم لهم الطعام والشراب، فرجعوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: والله لتسألان عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكما الجوع ثم لم ترجعا حتى أصبتم ما أصبتم من هذا الطعام وهذا الشراب. هكذا كان أصحاب النبي. كان أبو هريرة رضي الله عنه من شدة الجوع يقع مغشيا عليه، ويمر عليه الناس ويدوسون عليه يظنون أن به جنا أو أنه مجنون أو ملبوس، فيدوسون عليه، يقول: وما بي إلا الجوع، لا يشكو إلا من الجوع. حتى إنه رضي الله عنه في مرة كان يعاني من الجوع الشديد، فصلى ووقف بعد أن صلى، فمر به أبو بكر فسأله عن مسألة في الدين هو يعلمها ويعرف جوابها، لكن يريد أن يفتح معه بابا للكلام لعله يدعوه إلى الطعام، لكنه أجابه ومر ولم ينتبه لحاله. ومر به عمر فسأله عن مسألة فأجابه وانصرف، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وعرف ما به، فقال له أبا هر الحق بنا، يعني تعال. وذهب به إلى البيت وسأل عن طعام، فقالوا له أهدى لنا بنو فلان شيئا من اللبن. أبو هريرة يعني سال لعابه وطمع في أن يشرب شربة من هذا اللبن حتى يشبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة اذهب فادع أهل الصفة. أهل الصفة كانوا أناس ليس لهم منزل في المدينة من المهاجرين الفقراء، فكانوا ينامون في المسجد ويبيتون في المسجد، فقال اذهب وادع أهل الصفة. أبو هريرة في نفسه تعلم وقال وماذا يصنع هذا الشيء القليل من اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق وأولى أن أشرب شربة من هذا اللبن حتى يذهب ما بي من الجوع، لكنه ذهب ودعاهم وجلسوا واصطفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قم فاسقهم، فأخذ يناولهم القدح الذي فيه اللبن، يناول الواحد فيشرب ويأخذ ويعطي الثاني والثالث والرابع والعاشر وهكذا حتى شرب القوم جميعا وبقي اللبن كما هو. فقال النبي لأبي هريرة اشرب فشرب حتى شبع، قال له اشرب فشرب، قال له اشرب فشرب، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني ملأ الري جميع جوانبه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي وشربه. الرسول كان يواسي أصحابه، إذا كان عنده شيء لا يدخر لنفسه ولا يخزنه ولا يستأثر به نفسه، وإنما كان يشرك أصحابه وخاصة الفقراء يشركهم فيما عنده من الطعام. هكذا كان حياة الرسول وحياة أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في تعب وفي فقر شديد، فصلاً جاءه جماعة من الأعراب مجتابي العباء والنمار، يعني يلبسون ثياب مهلهلة وتبدو عليهم المسغبة والفقر والجوع، فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأثر لحالهم ودعا أصحابه إلى أن يتبرعوا بما عندهم، أن يأتي الواحد بما يستطيع من صاع بر، من صاع طعامه، من ثياب، من أي شيء، فذهب وأحضر كل واحد ما عنده، حتى جاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها، وتتابع القوم حتى صار عند رسول الله كومين من الطعام ومن الثياب، فأعطاهم فأكلوا ولبسوا وشربوا، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنهم ما كانوا يعانونه من الجوع والفقر والمسغبة. الصحابة كانوا يعانون، ومع معاناتهم ومع فقرهم الشديد كانوا يخرجون مجاهدين في سبيل الله داعين إلى الله، حتى إنه في مرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح فيها 100 فرد، ذهب بعث بهم لتلقي عيرا لقريش جهة ساحل البحر، وذهب الجيش، ماذا كان زادهم وماذا كان طعامهم؟ يقول جابر راوي الحديث بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، يعني كان الزاد 100 واحد هيسافروا ويقطعوا أيام وليالي في الصحراء، زادهم جرابا من تمر لم يجد غيره، لا عندهم سلاح للتعيينات ولا سلاح للإمداد والتموين ولا سلاح لكذا، وإنما كل ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم جراب من تمر، فأعطاه لهم ومضوا في سبيل الله. قيل لجابر فماذا كنتم تصنعون به هذا التمر، ماذا كنتم تصنعون به؟ قال كان أبو عبيدة يعطينا تمرة واحدة، فنمصها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. الله سبحانه وتعالى يمدهم بمدد من عنده، يبارك لهم في هذا الشيء القليل. التمرة تكفي الواحد الذي يسافر في الصحراء ويقطع الفيافي، تكفيه يومه إلى الليل، يمصها ويشرب عليها الماء فتكفيه إلى الليل. ثم نفد وانتهى ما معهم من التمر، فكانوا يضربون بعصيهم الشجر ويأخذون ورق الشجر فيبلونه بالماء ويأكلونه، حتى وصلوا إلى ساحل البحر فظهر لهم شيء كهيئة كثيب ضخم، كتل ضخم كده من الرمال من بعيد، ظنوه كثيبا من الرمال. فلما اقتربوا منه وجدوا دابة عظيمة من دواب البحر، ألقى بها البحر على الساحل. أبو عبيدة قائد السرية قال: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. يقول جابر: فأقمنا عليه شهرا. أقاموا شهر في هذا المكان ينتظرون عير قريش ويأكلون من هذه الدابة، أخذوا يأكلون حتى سمنوا من كثرة الأكل. ما الذي أخرج لهم هذه الدابة؟ ومن الذي منعها من أن تتلف وأن تنتن؟ الله سبحانه وتعالى. يقول جابر: كنا نقتطع منها الفدرة الثور أو كقدر الثور، يعني يقطع القطعة بحجم الثور من هذه الدابة ويأكلون منها. يقول: وكنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهر، يعني فتحة العين تجويف العين، يملؤون الأواني الضخمة الكبيرة من الدهن الذي في تجويف العين فقط. ولما فرغوا هذا الدهن أحضر أبو عبيدة 13 رجلا فأجلسهم في وقب العين في فتحة العين هذه، 13 رجل يجلسوا فيها، يعني دابة عظيمة اسمها العنبر. ظلوا يأكلون شهرا منها، ولما رجعوا أخذوا منها ما يكفيهم من الطعام حتى يرجعوا. فلما وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا رزق ساقه الله إليكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ هكذا أخلصوا لله سبحانه وتعالى وخرجوا في سبيل الله، فرزقهم الله تعالى من حيث لا يحتسبون. الله تعالى هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأرزاق بيد الله، المؤمن ينبغي أن يكون على يقين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن رزقه لن يأخذه أحد غيره، فيكون مطمئن إلى هذا، مطمئن إلى أن الرزق بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، بل تكفل بأرزاق المخلوقات جميعا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإذا أصاب المؤمن شيء من الشدة أو من الغلاء أو من البلاء فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويرضى. لكننا نقول إننا في شدائد بينما نعيش في ترف، نقول إننا نحن في شدة وفي غلاء بينما تجري الإسراف والتبذير وإنفاق المال فيما لا يفيد شيئا ولا ينفع شيئا. انظر كم من الأموال تنفق في حفلات الأفراح، تجلد حفلات الأفراح ينفق فيها الآلاف في السهرات وفي الليالي وفي الأشياء التي لا تفيد ولا تغني شيئا ولا تنفع شيئا، بل ربما تكون محرمة وننفق فيها الأموال الكثيرة. المسلم ينبغي أن يكون معتدلا في إنفاقه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المسلم إذا كان في شدة وفي ضيق وفي معاناة وفي غلاء وفي بلاء يتخذ الأسباب المشروعة، الأسباب المشروعة لجلب الرزق وزيادة الرزق والبركة في الرزق، وأول هذه الأسباب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، والاستغفار. فالاستغفار يؤدي إلى كثرة الخير وإلى كثرة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال. استغفرنا الله سيمدنا بالمال، من أين؟ خزائنه ملأ لا تنفد، خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ لا تنفد أبدا. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فإذا استغفرنا الله، الله يهيئ لنا الرزق، يبارك لنا فيما رزقنا، يبارك لنا فيما رزقنا، يهيئ لنا أسباب البركة والخير. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بالاستغفار نزداد قوة ونزداد خير ونزداد عدد ونزداد بركة، بالاستغفار، بالتقوى، بأن نتقي الله في أنفسنا، في أهلينا، في معاملاتنا، في كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، نفعل ما أمر ونترك ما نهى. إذا اتقينا الله فالله تعالى سيبسط لنا الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب الخير، من أسباب الرزق، من أسباب البركة. لكن نظل نسب ونلعن الأيام ونلعن الزمان، هذا لا يغني شيئا ولا يجدي فتيلا، وإنما نلجأ إلى الله، ندعو الله، نستغفر الله سبحانه وتعالى. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. لو أننا أكثرنا الاستغفار ولازمنا الاستغفار لأنزل الله علينا من بركات السماء ولأخرج لنا من بركات الأرض ما يغنينا وما يدفع عنا الحاجة التي نعاني منها. بالاستغفار، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء، بالأعمال الصالحة، بصلة الأرحام. صلة الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. إذا وصلت الرحم يبسط الله لك في الرزق، الرزق من عند الله. والله تعالى غني مغن، يقول شيء كن فيكون، يعني لن يعجز أن يسوق إليك الرزق الوفير، لكن عليك أن تكون مطيعا له، أن تكون عبدا له، أن تكون شاكرا لأنعمه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا شكرت الله سيزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بصلة الأرحام، بالاستغفار، بالتوبة، بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالعمل الصالح، بحسن التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نحسن التوكل على الله سبحانه ونثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، نكون بما عند الله أوثق مما في أيدينا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، الله تعالى لا يخلف الوعد. وقد وعد بأن يرزق عباده المتقين المخلصين وأن يبارك لهم. فعلينا أن نتخذ هذه الأسباب المشروعة، أنفق في سبيل الله، ولو كنت لا تجد إلا القليل أنفق، لأنك إذا أنفقت نفقة الله سيخلفها عليك أضعافا مضاعفة. إذا أنفقت جنيها في سبيل الله الله سيخلفها عليك أضعافا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالحبة الواحدة فرت 700. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي شيء مهما كان قليلا إذا أنفقته تبتغي به وجه الله فالله تعالى سيخلفه عليك. فعلينا أن نتذكر هذه المعاني الجميلة، وألا نقنط من رحمة الله، وألا نيأس من روح الله، وأن نغير ما بأنفسنا، نغير ما بأنفسنا، فنهجر الذنوب ونهجر المعاصي ونسارع بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يبدل حالنا إلى أحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا يليقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة وأكرم خلق الله على الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا أردنا الخير لأنفسنا ولأمتنا فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نقنع بالحلال، ولا نمد أيدينا ولا نمد أبصارنا إلى الحرام، فالحرام وإن كثر فإنه سريع الزوال، والله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان منا عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا اكتسبه من حرام فسيحاسب على ذلك، إذا اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام فسوف يحاسب على ذلك. ينبغي أن يكسب المال من الحلال وأن ينفقه أيضا في الحلال. على المسلم أن يجعل همه في تقوى الله، وأن يجعل همه في الآخرة، وألا يجعل الدنيا هي كل هدفه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين لكي يأتي بخراجها، فلما رجع وافى صلى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انصرف التفوا حوله فنظر إليهم وعرف ما في وجوههم، وقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها، أي تتنافسوا فيها، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فعندما نتنافس على الدنيا ونجعل كل همنا وكل غايتنا وكل هدفنا وكل سعينا من أجل الدنيا فإن هذا يؤدي إلى الهلاك. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا للآخرة فالآخرة خير وأبقى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم اقض حوائج السائلين، اللهم ارزق عبادك المؤمنين، اللهم ارزق عبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأهلك أعداءنا، اللهم أهلك أعداء الإسلام في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.